إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: 83 اتخاذ السراج على القبور، أي هذه الخصلة إخواني في الله من الخصال التي ابتليت بها الأمم السالفة من أهل الجاهلية، أنهم كانوا يتخذون السرج على القبور. والسرج جمع سراج، والسراج يطلق على المصباح المنير، يطلق على المصباح المنير. فكان من عادة العرب، ولا زال ذلك يفعل قديما، أن الناس كانوا يأتون عند قبور العظماء والشرفاء، سواء كانوا لهم شرف في الدين أو الدنيا، فكان يميزون قبورهم وأضرحتهم بوضع القناديل عليها، بوضع القناديل عليها. تدخل المقبرة فإذا بقبر معين عليه قنديل، عليه إضاءة، وربما كان ذلك القنديل قد أولع ليلا ونهارا حتى في رابعة النهار والقنديل يضيء، والقنديل يضيء. لماذاك؟ كل ذلك تعظيم لهذا الميت ولصاحب القبر. وهذا إخواني في الله من أعظم المحرمات، أولا لما فيه من الغلو، غلو في هذا الميت. والدلالة على ذلك أن هذه القناديل لم توضع لكل قبر، وإنما لأناس مخصوصين، فما خص هؤلاء بهذه الإضاءة وبوضع السرج عليها إلا للغلو فيهم. وأهل الإسلام قد نهوا عن الغلو في أي شخص كان. وثانيا أن هذا المظهر وهذا الفعل، وضع القناديل ووضع السرج على القبور إخواني في الله، وسيلة من وسائل الشرك، وسيلة من وسائل الشرك. فهذا الفعل يفتن الكثير من الناس، وخاصة من الجهلة، الجهلة إخواني في الله، ولو كانوا من أهل الإسلام فربما يفتنون بأي شيء، بأي شيء. وانظر إلى أحوالهم إذا ذهبوا إلى أرض الحرمين، كيف يتهافتون تهافت الفراش على هذه المظاهر الشركية، التمسح والاستغاثة إلى غير ذلك. فهكذا بعضهم لربما يقع في فتنة الشرك عن طريق اتخاذ السرج على القبور، يدخل بعضهم على القبور، على بعض المزارات، على بعض الأضرحة، فيرى هذه القناديل المولعة فربما يفتتن بها. وأذكر أن شيخنا مقبلا رحمه الله تعالى حدثنا يوم من الأيام عن بعض علماء أهل السنة كالشوكاني أو الصنعاني، لا أستحضر الآن، ذكر عن بعض المشايخ أنهم ذكروا أن رجلا أعرابيا جاهلا بما عالم الدين أراد أن يذهب إلى ضريح من الأضرحة، فلما دخل على ذاك الضريح فتفاجأ بما وجد على الضريح من علامات الأبهة على ذاك التابوت، الخرق الخضراء المغطاة، لا على التابوت فقط بل على الجدران وعلى السقف، ناهيك عن الأموال المبعثرة، ناهيك عن القناديل هنا وهناك، حتى أصبح البيت في عز النهار. فلما دخل هذا الجاهل وافتتن بما رأى قال: السلام عليك يا رب العالمين. افتتان جاهل ما يعرف، يرى أن الله يحل في هذا المكان. فإخوان هذا لا يستبعد، توجد من الأمة من بلغ من الضحالة في العلم والتورع والتدين لله جل وعلا هذا المحك وإلى هذا المحل. فوجود مثل هذه القناديل ووجود مثل هذه السرج كم كان فتنة. بعض الناس يدخل القبر يرى هذه المقبرة ذاك فيها السراج، لما قال هذا الرجل مرموق له منزلة في الدين، فينعطف قلبه لهذا الرجل. وهذا أول انحراف، الانعطاف القلب، وبعد ذلك يأتي انعطاف الإحساس والمشاعر، وبعد ذلك يأتي انعطاف اللسان، ثم التوسل والتبرك والاستغاثة، فولا إلى ما لا تحمد عقباه. وأضف على ذلك إخواني في الله ما جاءت الأحاديث الناهية عن ذلك، كما جاء في السنن من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور والمتخذين عليها السرج، لعن زائرات القبور والمتخذين عليها السرج. فعلى هذا الحديث وعلى ظاهر النص ففيه اللعن، فيه اللعن من نبينا عليه الصلاة والسلام من اتخذ السرج على القبور، اتخذ السرج على القبور فهو ملعون بلعنة نبينا عليه الصلاة والسلام. ويدلك على أن هذا الفعل كبير من كبائر الذنوب، كبير من كبائر الذنوب. لكن من باب إخواني في الله التحقيق لهذه المسألة العلمية وخاصة هذا الحديث المذكور، وإن كان قد تناقله الكثير الكتاب بالتصحيح والتحديث والنشر، وهو أن نبينا لعن زائرات القبور والمتخذين عليها السرج، إلا أن الحق يقال أن هذا الحديث وهذه اللفظة خاصة ضعيفة، بل حكم عليها الشيخ الألباني رحمه الله تعالى بالنكارة، حكم على هذه اللفظة والمتخذين عليها السرج بالنكارة وأنها لم تصح، حيث أن مدارها على أبي صالح باذام، صالح باذام، وهذا ضعيف شديد الضعف. زد على ذلك أنه لم يسمع من ابن عباس، والحديث من طريقه، من طريق أبي صالح باذام عن ابن عباس، فهو من حيث الضعف ضعيف، بل ضعيف جدا، وهو صاحب الكلب، وكذلك من حيث السماع فهو لم يسمع. ومن هنا كان الشيخ الألباني يقول وهذا الحديث لا تقم به حجة، وكان دائما يتأسف، يقول أسف أن هذا الحديث انتشر بين إخواننا من طلاب العلم وبين السلفيين، إلا أنه ليس له شواهد، هذا الحديث ليس له شواهد، والمتخذين عليها السرج. لكن انتبه، ليس معنى أن الحديث معل لم يصح عند الشيخ الألباني وعند من سبقه كعبد الحق الإشبيلي رحمه الله تعالى، كذلك قد أعل الحديث، لكن ليس كون أن الحديث معلول أن حكمه لا يثبت، لا، حكمه على ما هو عليه. فاتخاذ السرج يعتبر من المحرمات، وممن صرح بذلك العلماء، ومما يذكر في هذا المقام أن ممن صرح بتحريم هذا الفعل أئمة الشافعية، أئمة الشافعية هم على التحريم، بتحريم اتخاذ السرج على القبور. من ذلك ما ذكره الهيتمي رحمه الله تعالى في الزواجر عن اقتراف الكبائر، قال رحمه الله تعالى صرح أصحابنا، من أصحابه؟ الشافعية، فهذا على مذهب الشافعي، قال صرح أصحابنا بحرمة الإسراج على القبر، قال وإن قل، وانتبه لهذه اللفظة، تحريم السراج على القبر وإن قل، إيش معنى وإن قل؟ أي عند الشافعية كما ذكر ابن حجر الهيتمي رحمه الله أن ليس يشرط في إضاءة وإسراج على القبور أن تكون الإضاءة شاسعة كبيرة واسعة، بل ولو كان قليل، بل من العلماء من صرح حتى بشمعة، شمعة تأتي إلى قبر، وهذا يوجد الآن للأسف، بعض الناس يذهب ويزور قبر من القبور، أراد عربون محبته لصاحب القبر، إما يضع زهور أو ورود أو أنه يوقد شمعة، هذا إيقاد الشمعة يدخل في اتخاذ السرج، يدخل في اتخاذ السرج، وعلى هذا تتنزل فتوى الشافعية، قال وبحرمة اتخاذ السرج وإن قل، وإن كان هذا الإسراج ولو كان أمرا يسيرا. قال رحمه الله تعالى وإن قل، قال حيث لم ينتفع به مقيم ولا زائر، لأن اتخاذ السرج في المقابر من ينتفع بها؟ ليس عندي أحد يقيم ولا عندي أحد زائر، أنا مقبرة، مقبرة هي سكان للموتى لا للأحياء، فليست هي محل للزيارة أحد يزور ويبقى ولا أحد يقيم فيها. فقال رحمه الله تعالى حيث لم ينتفع به مقيم ولا زائر، وعللوه أي عللوا التحريم، هذا مذهب الشافعية، وعللوه بالإسراف وإضاعة المال والتشبه بالمجوس، عللوه بالإسراف وإضاعة المال والتشبه بالمجوس، فلا يبعد أن يكون كبيرة، فلا يبعد أن يكون كبيرة بغض النظر عن الحديث، بغض النظر عن الحديث. فهم رحمهم الله تعالى أتوا بعلل خارج عن الحديث. أولا الإسراف، وقد نهينا عن الإسراف وعن إضاعة المال. تجد بعض الناس من يوقف الأموال الكثيرة وينذرها على اتخاذ السرج على القبور، هذا وقف محرم مردود على صاحبه، لكن ما تفعل هذه الأموال التي صرفت؟ تصرف الزيوت، تصرف القناديل، تصرف المصابيح، كل ذلك إضاعة للمال. وأيضا عللوا أن في ذلك تشبه بالمجوس، لأن المجوس هم عباد النار وحياتهم ما تقوم إلا على النار تعظيما لها. فشبه ابن حجر رحمه الله تعالى الهيتمي حرمة إيقاد السرج أن في ذلك تشبه بالمجوس، وهذا من مسائل الجاهلية، من مسائل الجاهلية أنهم كانوا يعظمون قبورهم أي المجوس، ويعظمون كذلك حياتهم وأعمالهم بالنيران، فمن كان على هذا المنوال فقد تشبه بخصلة من خصال الجاهلية. وأيضا العلامة الألباني رحمه الله تعالى مع تضعيفه لهذا الحديث، إلا أنه مع حرمة اتخاذ السرج على القبور، وأيضا أتى بعلة إضافية فوق العلة الأولى والثانية، فوق علة الإسراف وفوق علة التشبه بالمجوس، قال بأنها بدعة، بأنها بدعة. وبين رحمه الله تعالى وهذا في كتاب الإرواء وفي تحذير الساجد وفي غير من كتب، بين البدعية بقوله رحمه الله تعالى أن الذي يفعل ذلك وهو الذي يوقد السراج في القبر إنما أراد التعبد لله، أراد التعبد لله، وهذا بحد ذاته بدعة ضلالة، بدعة ضلالة، فليس في دين الله وليس من سنة النبي عليه الصلاة والسلام أن يتعبد لله جل وعلا بهذا الفعل بإيقاد السرج على القبور، وهو خروج عن مذهب السلف وعن منهج السلف. وبهذا إخواني في الله علمنا أن هذا الفعل وهو إيقاد السروج سراج على القبور من المحرمات، بل إن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في كتابه الاختيارات العلمية ذكر الإجماع، ذكر الإجماع على تحريم ذلك، حيث أنه رحمه الله تعالى تكلم عن إسراج القبور وتكلم عن البناء عليها وقال وهذه يتعين إزالتها، ثم قال ولا أعلم فيه خلافا بين العلماء المعروفين. عندما تكلم عن اتخاذ السرج على القبور وعن البناء، بناء المساجد على القبور، قال رحمه الله تعالى وهذه يتعين إزالتها، أي هذه المظاهر على القبور من إيقاد السرج ومن البناء على القبور، قال هذه يتعين إزالتها ولا أعلم فيه مخالفا بين العلماء المعروفين. فهذا جاء إجماع من شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وممن يشملهم الشافعية فهم على التحريم. وبهذا إخواني في الله فلا يجوز أن تتخذ السرج على القبور. قد يقول قائل إذا كان ذلك منهي عنه فما الحيلة في حق من اضطر إلى دفن ميت في الليل؟ فقال علماء فهنا لا بأس أنه إذا احتاج إلى أن يسرج السراج وأن يأتي بالإضاءة فلا بأس أن يكون ذلك على قدر الحاجة، على قدر الحاجة. وأحيانا يفعل هذا، أحيانا بعد العشاء يقول هناك جنازة فيذهب الناس فيأتي من يأتي ومعهم الفوانيس يتبع على قدر الحاجة، على ممشى الناس، على مكان جلوس الناس، على مكان الدفن، وبعد ذلك ينطلق. فهذا لا بأس به، فأن تولع أو تسرج المقابر لهذا الغرض فهذا لا بأس به. أما أن تكون إضاءة مستمرة، وهنا تأتي مسألة أخص من هذه المسألة وهي ما يتعلق بالإنارة، بأعمدة الإنارة الموجودة في المقابر، هل هذا يدخل في الإسراج أم لا يدخل في الإسراج؟ نعم، من العلماء من صرح بهذا أن وضع أعمدة الكهرباء المضاءة على القبور أن هذا مما لا يشرع، وأن هذا من اتخاذ القبور مساجد، ولا حاجة لذلك، ولا حاجة لذلك. من ذا الذي يستفيد من الإضاءة؟ لا أحد، لا هناك جنازة، لا أحد مقيم حولها، فلا حاجة. ومن أهل العلم من فصل وتوسع في هذا الباب، قال إذا كان مكان، يعني يرجع إلى الأمر الأول، إذا كان هناك مكان للناس أحتاجوا إلى الإضاءة فلا بأس أن يضاء لهم لهذا المكان المعد للدفن، وأما ما عدا فيبقى على الظلمة، ما عدا فيبقى على الظلمة. وهكذا وكذلك شيخ العثيمين رحمه الله تعالى هو على هذا الرأي، ثم ألمح رحمه الله تعالى إلى الأفضل ترك ذلك بالكلية، وأن المقابر لا تضاء، المقابر لا تضاء. ذكر رحمه الله تعالى عدة أسباب كما في فتاويه، ومن ذلكم الفتنة، ومن ذلكم أن يكون فتح المجال للجهل من الناس إلى عدم التمييز بين المشروع والممنوع إلى آخر ذلك، وأن هناك ليس اضطرار، وأن الناس لو اضطروا لطل إضاءة فهناك إضاءات بديلة، قال عندهم السيارات فيشغلون إضاءة السيارات تضيء المكان تكفيهم، أو عندهم إضاءات شخصية يضيئون القناديل والفوانيس في أمر مؤقت، أما تكون إضاءة ثابتة قال أولى ترك ذلك، لأن ذلك مما قد يدخل في اتخاذ السرج على القبور. فالحاصل إخواني في الله من هذه المسألة أن من فعل أهل الجاهلية اتخاذ السرج على القبور، وهذه مسألة لا زال مفعولها ساري المفعول عند كثير من جهلة المسلمين، أن هذا يسرج على قبر أهله وذاك على قبر صاحبه، والأعظم من ذلك من يسرج على قبور الأولياء على حد زعمه، ويصاحب ذلك الاعتقاد البدعي بل الاعتقاد الشركي، وكل ذلك خروج عن هدي نبينا عليه الصلاة والسلام، بل خروج عن أقوال أئمة المعروفين، بل وعن الإجماع المعتد بين العلماء المعروفين الذين أجمعوا على المنع من هذه الظاهرة ماذا المضلة. فأسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.